عنوانا بعنوان ثواب من دعا إلى هدى وإثم من دعا إلى ضلالة. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الشرح: هذا الحديث يدل على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا لن يبلغ منزلته لا من الأنبياء والمرسلين ولا من غيرهم من الأولياء، وتعليل ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الحديث دل على أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الهدى من جهة العقيدة والشريعة وإلى تفاصيلها، وتابعته عليه أمته، فهو صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلا يبلغ أحد منزلته، لأن الفضل بعظم الأجر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس يتفاضلون عند الله بالحسنات، فأعظمهم حسنات نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إبطال قول غلاة الصوفية: إن الولي قد يكون أفضل من النبي. وهذا هو الذي عليه الضلال من الصوفية، أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا لا شك من الخطأ البين. وبناء على ذلك تجد أن هؤلاء الصوفية الضلال يحاولون جاهدين أن يثبتوا أن الخضر ولي وليس بنبي، وهذا من الخطأ. ووجه ذلك لما يجعلونه وليا وليس بنبي، لأنهم ظنوا أن الخضر ولي ومع ذلك فعل أمور غابت على نبي الله موسى، وهذا من الخطأ. واخد بالك؟ لا، بل الخضر نبي ومات صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله ورسله. وأيضا أن الخضر لم يكن مبعوثا إلى موسى، وأن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر. يبقى بناء على هذا، كون من نبي الله الخضر يفعل أشياء ونبي الله موسى يعترض، طب هو أصلا ليس مبعوثا إليه، واخد بالك؟ بدليل أن الشرائع تختلف. ولكن حقيقة الأمر أن الخضر عليه وعليه الصلاة والسلام لما بين لنبي الله موسى حقيقة الأمر التي أعلمها ربه عز وجل بها، سكت موسى. يعني لما بين له أن الغلام ده لو بقي لأضر أبويه، وأن السفينة لو تركناها سليمة لأخذها الملك الظالم، وأن الجدار لو لم نبنه لظهر الكنز فأخذه أهل القرية اللئام الذين لم يطعمونه. فلما بين له حقيقة الأمور اللي هي خفيت عليه رضي وسلم. وحبل أما مع غيابها عنه بدأ يعترض على الإيه؟ على الله. الشاهد أن الأنبياء أفضل الخلق، وأفضل الأنبياء المرسلين، وأفضل المرسلين أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة أولو العزم، دول أفضل الرسل. وأفضل الخمسة كما تعلمون هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأولياء، نعم لهم منزلة ولهم كرامة ولهم في النفوس محبة، ولكن لا تداني محبة الأنبياء ولا منزلة الأنبياء والمرسلين. يقول أن غلاة الصوفية يقولون أن الولي قد يكون أفضل من النبي، أي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله من قولهم هذا. وكذلك قول الرافضة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأمته صلى الله عليه وسلم أكثر أمم الأنبياء، والهدى الذي بثه صلى الله عليه وسلم في أمته وأكمل هدى جاء به الأنبياء والمرسلون. فحصل من هذا أن أجره صلى الله عليه وسلم وما كتب الله له هو أعظم مما كتب لغيره. وهذا الحديث أيضا دال على مصارعة العبد المؤمن في الدعوة إلى الله عز وجل في تعليم العلم وفي بث الخير والتقليل من الشر. فالعلماء ورثة الأنبياء، اكتب عندك، والمراد بالإرث هنا إرث العلم وليس حطام الدنيا، والمراد بالإرث هنا إرث العلم وليس حطام الدنيا. وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داود، أي في النبوة والعلم. وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داود، أي في النبوة والعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يقول فالعلماء ورثة الأنبياء، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فلا يحقرن أحد من المعروف شيئا بكلمة أو برسالة أو بموعظة ونحو ذلك ما دام قادرا على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. خذوا بالكم هنا كلام الشيخ الشارح الشيخ صالح أكرمه الله، يقول فلا يحقرن أحد من المعروف شيئا بكلمة أو برسالة أو بموعظة أو نحو ذلك ما دام قادرا على ذلك. طبعا ده من فعل الخيرات، وكما تعلمون أن أفعال الخيرات لابد أن تكون مقرونة بشرطين، الإخلاص والإيه والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، يعني لأن البعض يقول لك أهو لا يحقرن أحد من المعروف شيئا بكلمة أو برسالة أو بموعظة أو نحو ذلك، ويبدأ يحتج بمثل هذا الكلام على ما يفعله جماعة التبليغ والدعوة الضلال، وهذا من الخطأ البين. لا، أنا بدعو إلى دين الله متبعا ومخلصا، أما أن أدعو وأنوي الخير ولكن أبتدع في دين الله لا شك أن هذا من الخطأ البين، وأن العمل مردود على صاحبه. يقول فالدعوة إلى الله عز وجل فضلها عظيم، تدعو إلى أي شيء مما تعلمه يقينا في الشريعة فإن لك من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الشيء. وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى ضلالة، فإن المرء إذا دعا إلى ضلالة وسن سنة سيئة فتبعه عليها أناس فعليه إثم من اتبعه في ذلك أيضا. تخيل بقى أنك سئلت عن مسألة فأجبت فيها بجهل بدون علم، وعمل بها من أفتيته ونقلها إلى الغير، هل يا ترى في وسعك أن تتحمل هذا العذاب وهذا الدم؟ أبدا. يبقى واحد جيب يسألك بيقول لك إيه، ما مدى مشروعية قراءة القرآن على المقابر أو إهداء الثواب للأموات؟ فقلت له لا بأس، والقرآن في حاجة؟ فأفتيته بذلك فقرأ وعلم الناس ونشره. موقفك إيه؟ موقفك إيه أنت من هذا الجرم الذي فعلته وأفتيت الناس بغير علم؟ وكذلك في مسائل الطلاق ومسائل النكاح ومسائل الإرث ومسائل الأعمال، يعني واحد بيعمل عمل معين وقال لك بيأتيني مال وبدأ يشرح لك المسألة وأنت أفتيته بغير علم، قلنا المسألة خطيرة جدا. تخيل بقى أفتيته بضلال فعمل بما أفتيته به ونشره للناس، وأردت أن تستدرك لم تجده. يبقى أنا أطريت، وما ضر أن تقول له اسأل غيري، وما ضر أن تقول لا أعلم، لن يضرك هذا أبدا، ولكن الضرر العظيم يأتي إن أفتيته بغير علم. يقول وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى ضلالة، فإن المرء إذا دعا إلى ضلالة وسن سنة سيئة فتبعه عليها أناس فعليه إثم من اتبعه في ذلك أيضا. وهذا فيه التخويف من أن يحدث المرء لنفسه أو لأهل بيته. وفي الحديث وفيه أيضا التخويف من أن يحدث المرء لنفسه أو لأهل بيته أو لمجتمعه بابا من أبواب الضلال. فمثل هذا تتراكم عليه الذنوب، لأنه هو الذي سن ذلك، أو هو الذي دعا إليه، وهو الذي وجه أنظار الناس إليه وجعل بابه مفتوحا، كما جاء في الحديث الآخر: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعدهم كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. وكما جاء في الحديث الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ثم علل ذلك بقوله: لأنه أول من سن القتل. أنت متخيل الحديث؟ يعني انظر منذ أن وقعت حديثة القتل بين ابني آدم، وقصها علينا ربنا في القرآن، زمن حدوث الواقعة لا يعلمه إلا الله، الزمن بيننا وبينه طويل جدا. انظر بقى في هذا الزمن في وقتنا الحاضر 37,400,000، وبين وقوع حادثة قتل ابني آدم أحدهما لبعض للآخر، ما عدد الأنفس التي قتلت ظلما في هذه الفترة الزمنية؟ لا يحصاه إلا الله. على ابن آدم كفل من دمه، لما؟ لأنه أول من سن القتل. تخيلها أنت دي؟ لا، ولا عندك واحد جيد يستفتيني أني قلت لزوجتي أنت طالق أنت كذا أنت كذا أنت كذا ووجدت الأمر أشكل علي، اسأل غير، اسأل غير، ما كان لي أن أفتيك بضلال وأصطلي أنا في نار جهنم. طب أمرت إيه؟ مسألة التريث في الفتوى والتريث في القول على الله عز وجل بدون علم، هذا واجب متعين على كل مسلم يخاف الله عز وجل. يقول: فيجب أن يخاف الإنسان أن يفتح على الناس باب شر، إما بكلام أو بتصرفات أو يتساهل في أمر أو يدعو إلى شر أو معصية أو ضلالة، فيتبعه من يتبعه على ذلك، خاصة في الأمور المستأنفة ليست معروفة، أما في أمور الذنوب والمعاصي التي جرت عادة الناس عليها وفيما جعل الله عز وجل في بعض النفوس من الميل إلى ذلك فهذا قد يدخل في هذا الباب. لكن الشيء الجليل الذي يدعو الناس إلى ضلالة والعياذ بالله في المنهج أو في السلوك، مثل كثير من الأمور التي تدعو إلى الفساد مما ابتلي بها الناس. يعني تخيل كده، كل من خرج في المظاهرات في يناير أو في ربعة أو في غيرها على المبتدع كمحمد حسان ويعقوب وحيد عبد السلام ومحمد عبد المقصود وزر هؤلاء إلى قيام الساعة. تخيل هذا، لأن دعوة هؤلاء المبتدعة أججت النار. وطبعا كلام وحيد عبد السلام بل واضح لما قال: عندنا أناس وشخوص معهم السلاح ومنتظرين ساعة الصفر، دع الملأ ومسجل. طيب من يتحمل وزر من أضلهم هؤلاء القوم إلا هم؟ دعوا إلى ضلالة ودعوا إلى غير بصيرة عياذا بالله. فاحذر أن تتعدل في أمر أو تدعو إلى ضلالة، تريث وتمهل وانظر إلى سيرة السلف الصالح والصحابة لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان، واخد بالك، وحين وقعت صفين وخروج ابن الزبير، كل هؤلاء الأكابر من الصحابة تريثوا. وطبعا قصة سعد بن أبي وقاص واضح، قال لهم: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا في طريق واضح فهبت عليهم عجاجة من الريح فأظلمت، فقال بعضهم: الطريق من ها هنا، وقال بعضهم يرحمكم الله: الطريق من ها هنا، وقال بعضهم: نقف حتى تنجلي. أوقف الأمر مشكل علي، أقف حتى تأتيني بينة أوضح من شمس النهار. فلما انجلت الطريق قدامك، طب واللي راحوا من غلط واللي راحوا شمال غلط، وانتهى الأمر على ذلك. دايما كده يا أخوانا، علشان كده دايما بنقول إيه، دايما من حق المسلم عليك أن تنصحهم وإن غضب، فإن أصر على ضلال حذر منه وإن تكلم الناس في حقك وتكلم. لما؟ ده أنت لما بتحذر الناس منه رحمة منك به، حتى تقلل من يتبعه فتتبعه أوزاره. ده النظرة الصحيحة. أما أننا نداهن في دين الله ونبدأ نقول دولة أئمة كبار واجتهدوا وأخطأوا، هذا من الضلال البين ومن التلبيس على عامة الناس. تفضل. طيب حاضر، أشوفهم معايا في الأجندات كده وأمليها عليك من مصدره إن شاء الله. يقول فيجب أن يخاف الإنسان أن يفتح على الناس باب شر، إما بكلام أو بتصرفات أو يتساهل في أمر أو يدعو إلى شر أو معصية أو ضلالة، فيتبعه من يتبعه على ذلك، خاصة في الأمور المستأنفة ليست معروفة. أما في أمور الذنوب والمعاصي التي جرت عادة الناس عليها وفيما جعل الله عز وجل في بعض النفوس من الميل إلى ذلك، فهذا قد يدخل في هذا الباب. لكن الشيء الجديد الذي يدعو الناس إلى ضلالة والعياذ بالله في المنهج أو في السلوك، مثل كثير من الأمور التي تدعو إلى الفساد مما ابتلي به الناس من القنوات والفضائيات وأشبه ذلك، فيكون هو أول من يأتي بها ثم يتساهل الناس فيها، فهو عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه في ذلك أو تأثر به في ذلك، لأنه هو الذي سنه، هو الذي سنه، يتحمل بقى. طيب يريد أن يندم ويصلح ما أفسد، في كل مكان صعد فيه ودعا إلى الضلال يصعد فيه ويدعو إلى السنة ويخطئ نفسه، وإلا لن تبرأ ذمته. يقول لأنه هو الذي سنها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيئا والعياذ بالله. فهذا الحديث كما أن فيه الفضل العظيم والترغيب، كذلك فيه التخويف والترهيب الشديد. فالمؤمن وخاصة طالب العلم دائما يسعى إلى حث الناس إلى الخير حتى يحظى بهذا الأجر، وأيضا يخوف من مثل ما جاء في هذا الحديث. ومن أمثلة من يدعو إلى الضلال أن يقول مدرس لطلابه كلاما لا يعقل معناه، أو يتساهل فيه وينقله عنه الطلاب ويقولون قد قال لنا المدرس كذا وكذا، وينقلونه إلى من بعدهم، ويكون في هذا الكلام ضلال لهم ولمن سمعه. وأخطر شيء من يتكلم في شرع الله، أخطر شيء، لأن عادة الناس يبجلون مهما كان عندهم فسق من يتكلم في شرع الله. يبقى بناء أن طلعت المنبر وبدأت تتكلم، خد بالك أنت تبلغ الناس عن الله، فتخيل أنك ضللت في إبلاغهم، من يتحمل؟ علشان كده تجد أن يفعل هذه الأشياء من لم يتربى ولم يعظم الله ولم يقف على أهوال يوم القيامة، تلاقيه يشتري ويبدأ يتكلم بما يتراءى له. ورحمة الله على ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ، إي والله رحمة الله عليه، لما دخل عليه مالك وإذا به يبكي وارتاع لبكائه وقال يا إمام حدثت مصيبة؟ قال نعم. تكلم من لا يعلم وحدث في الإسلام أمر عظيم، ثم قال إنها هنا أناس أحق بالسجن من السراق، سارق لص بالسجن مثلا حتى يحكم القاضي في أمره، لا، في ناس بيتكلموا في الشرع أحق بالسجن من السراق، اي والله أحق بالسجن، يمنع يكمم كما تكمم النعجة ولا يتكلم مطلقا في شرع الله. لما؟ يضل الناس، يضل الناس. وطبعا خلاص أصبح الكلام في شريعة الإسلام كلا مباح لكل سائمة يتكلم بما يريد، ودي مصرخ وخلنا عضب. وعشان كده احنا على قدر استطاعتنا، وتحذير لي ولك أن تنطق بمعشار حرف في دين الله إلا إذا كان لك سلف من الأئمة الثقات الأثبات فيما تقول، وإلا أمسك لسانك وكل الأمر إلى عالم. طيب وردت عليك مسألة وأنت في جمع عظيم واستحييت أن تقول لا أدري، اعلم أن هذه زلة عظيمة وبرهان أكيد على شيء في قلبك. أنا بتكلم مثلا في شرع الله وجاء أخي الطارق طرى عليه مسألة، والله يا شيخ طارق لا أدري، أسأل غير، فتمعر وجهه وقال كيف لا تدري؟ لا أدري، لا أعلم. أما أن تأخذك العزة والعجب وتتكلم، تحمل ما يقع لك، تحمل ما يقع لك. نتقي الله ربنا ونحاذر غاية الحذر من مثل هذه الأمور. يقول: ومن أمثلة من يدعو إلى ضلال أن يقول مدرس لطلابه كلاما لا يعقل معناه أو يتساهل فيه وينقله عنه الطلاب ويقولون قد قال لنا المدرس كذا وكذا، وينقلونه إلى من بعدهم ويكون في هذا الكلام ضلال لهم ولمن سمعه. وما حصلت التأويلات وما حصلت البدع ولا انتشرت في الأمة إلا بالنقل، وهذا ينقل عن من قبله، وإلا لو أن الكلام وقف عند الأول لما انتشرت البدع، لكن الأول سنها ثم تبعه من لا يفهم وتتابع الأمر بعد ذلك. لهذا فإن الداعية والخطيب والمدرس عليهم أن يخافوا أشد الخوف من الكلام بغير علم، لأن الشريعة لا تنقل إلا بالكلام. نعم، أنا طلعت المنبر أحذر الناس من الربا بالكلام، أبدأ أقول يا أخواني ربا كذا وربا كذا وربا كذا وأضرب أمثلة، إن لم أكن حاذقا لكلام متقنا له سأضل الناس. كذلك أحذر الناس من الشرك بأنواعه، إن لم أكن متقنا وحاذقا سأدعو الناس إلى الشرك وأنا أظن أني أدعوهم إلى التوحيد، لابد أن أراعي ذلك. يقول: لأن الشريعة لا تنقل إلا بالكلام، فإذا قال كلمة لا يعرف معناها أو لا يعرف ثبوتها أو بمجرد رأيه أو عقله أو استحسانه، سواء في مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيد، الله عز وجل استوى على عرشه، خلاص الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، الله عز وجل تكلم بالقرآن، كلام الله غير مخلوق، غير ذلك من الأمور العقدية، كيف تتكلم في عقيدة وفي أي مسألة مسائل الدين بدون علم؟ يقول: سواء في مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيد أو معرفة ما عليه الشريعة أو القواعد، أو في مسائل العمل أو السلوك أو الدعوة أو المواقف ونحو ذلك، كان كلامه شرا ووبالا عليه. لذلك لو أنت تلاحظ وتقرأ في سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كان يجلس القوم جلوس 20-30 صحابي، معظمهم بدريون، يسأل أحدهم عن مسألة يحيل السائلة إلى أخيه حتى ترجع إلى الأول، كله يتهيب، يتهيب أن يفتي بغير علم. طيب إحنا عاوزين يا أخوان لا يكون كل همنا أن نتصدر للفتوى، لا، نحن نبلغ دين الله. سألك إنسان في مسألة في نقض الوضوء وعندك دليل ولك سلف، الدليل لا نقول لا يكفي وحده حاشا وكلا، ولكن لعل في المسألة أكثر من دليل غير الذي معك، فعشان كده بنقول يكون معك سلف. يبقى أنا قلت مثلا إن لمس المرأة الأجنبية محرم كالمصافحة وغيرها، ولكن لا ينقض الوضوء، وأدلتي كيت وكيت وكيت، ولي سلف الإمام فلان والإمام فلان والإمام علة. عشان كده بعض إخواننا بيبدأ يدرس مسألة فقهية دراسة غير تفصيلية، دراسة مستعجلة، فيبدأ لا يحكم المسألة ولا يعرف أوجه الخلاف فيها وأقوال العلماء، ولكن وقعت عينه على قول ربما كان مرجوحا ونشره بين الناس دون أن ينشر الآخر، خطأ، خطأ كبير منه. ما هي فايدة الدراسة؟ إيه؟ هي دي تأصيل المسائل وبيان كلام العلماء فيها حتى يكون عندنا أمانة في نقل الأمور الشرعية إلى عامة الناس. يقول: والإنسان لا يكون رأسا في شيء ليس له عليه بينة في الشريعة. نعم، فإذا أردت أن تكون مبلغا في الخير أو قائدا أو نحو ذلك فاحرص أن تكون متثبتا مما تقوله بيقين، وإلا تلحقك عليه فيه غلالة أو شك، بل كن على يقين. فقد قال تعالى صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. معايا شيخ سيد؟ يبقى واحد يسألك: امرأة بلغت من العمر 80 سنة وليس لها محارم من الذكور وليس لها زوج، وأرادت أن تحج بيت الله الحرام في رفقة آمنة وجمع من الناس ورجل صاحب جمعية محترم رجل خير دين، هل يجوز أم لا؟ تعدلت وقلت 80 سنة ليس فيها مطمع، تخرج متوكل على الله، ما دليلك وما حجتك حتى تفتيها بمخالفة الشريعة وتتحمل أنت وزرها؟ ما حجتك في ذلك؟ انتبه، الله يبارك فيكم. دايما الراجل هو بيفتي الناس لابد أن يكون أول هم له أن يخلص نفسه ابتداء من القول على الله بغير علم. يبقى أنا همي الشيخ جاني يستفتني في مسألة ما يكونش كل هم أجعله فرج ومخرج. طب أنا رحت فين؟ لما أجعله مخرج وقال لي والله ده الزوجة الطلقة التالتة وعندي منها 20 عيل وملهاش حد وقادي يسرد أعذار، والطلقة الثالثة والثنتين الأوليين بإجماع العلماء وقعتا، أعمل بقى زي خالد الجند الضال وقلت طالما مش على ورق يقع طلق يبقى لابد أن أتريث. طب مشكلة عليك الأمر يا أخي فضل، معرفش، روح للشيخ طارق ولا روح لجنة الفتوى بعيد عني. أما أنا لا أحسن، ده اللي عاوزين نتربى عليه. وأيضا احذر غاية الحبر، بقولها لك أهو، أن تكون في طريق عام ويلقاك أحد من عامة الناس: لا سمحت فضلت الشيخ، والله ما حكم الشريعة في كذا؟ أنت بقى فرحت، ده أنا شيخ يا أولاد. خطأ، خطأ. إياك جي يسألك: تعرفني؟ لا والله مش واخد بالي، بس ما شاء الله النور على وشك. ايه رأيك انه ده لحية بيضت من كتر الهموم مثلا، يعني ما عرفك ده نور. اياك ثم اياك. ليه؟ نريد ان نعلم الناس. من يسأل؟ يسأل من؟ يسأل كل من هب ودب. خبرك، انا اذكر كويس جدا والله لما تعرضت لحادث اختطاف كانوا 2 منهم، لحيتي ما تجيش 10 لحيته، وقسما بالله لمدة 8 ساعات متتالية أمام عين ما تركوا نوعا من المخدرات إلا شربوه أمامي، وتراه بره. حتى مرة بقول له: إيه ده؟ قال لي: ديت مصوغات تعيين، يلبس العمامة والجلابية البيضة والقصير ويمشي في الشارع ومعه من المخدرات ما يعلمه إلا الله. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش بقى كلما أتاك إنسان يسألك القول في هذا. ليه؟ حتى لو أنت تجيد المسألة وأنت من أهل الفتوى لا يحل لك إلا إذا أتاك مكتبك، يعني تراجل من لجنة الفتوى وأتاك ما يعرفكش، بس ده خليك كمسؤول. أما في الطريق في وسيلة المواصلات في الشغل لا. واضحة يا باشمهندس؟ واضحة يا سامي؟ ماشي، واضحة يا سامي؟ اوعى. وأنا واضحة ليا برضو، يعني من قيمة يومين بالظبط ماشي بالطريق وقفت أعمل شيء في الصيد، فجاه واحد بعربية كده بقدر الله وقف قدامي، وأول واحد نزل جري يسلم على ذاك الشيخ قلت له سلام، قال له: والله في عيل مات في الحضانة أعمل فيه؟ أغسله؟ قلت له: طب سألني أنا؟ قال لي: أنت تعرفني؟ وقلت له بقى بشيء من الغضب، قال لي: أعرفك، أنت فلان؟ قلت له: يا ويلك لو كنتش تعرفني. إيه والله؟ قال لي، قلت له: يا ويلك كنت هتسمع مني ما تكره. اسألني ليه؟ ما هو الإشكال ممكن إيه يا حاج سامي؟ يقع على إنسان زي بتاع المخدرات اللي قلت لكم عليه ده ويقول له: لا، القول في المسألة مش ما عادش حاجة حرام، افعل ما تريد. أنت أنتم معنا مشايخ؟ الأمر أمر دين، الأمر أمر دين. إياك ثم إياك أن يكون كل همك أن تجعل مخرجا لمن سألك، ثم تقع أنت في الضلال وفي الكذب على الله وفي القول على الله بغير علم. لا، كما قال القائل: أنجو سعد هلك سعيد. همنيش أنا، همني أنجو أنا بنفسي، أما رزقني ربي علم أفتيك أسألك فيه. طب ما عندي أعمل إيه؟ قاصر، ما عندي علم. يعني كل من أسألك الله أعلم، طب أنا أعمل إيه؟ علمي قاصر. طب عينوك إمام ليه؟ والله أسألهم يجري. لأن كثير من إخوان يبدأ أصل، أنا بتكلم الكلام ده ليه؟ بيأتينا أمور الإنسان ما يخطر على باله أن عاقل يقول هذا الكلام. يعني بيجينا بعض الفتاوى منسوبة إلى قوم نعرفهم، ما أظن أنه كان معه عقله لما أفتى بهذه الفتوى، لا، الذي أرى أن عقله ذهب عنه وتكلم بهذا الكلام الفج. طب ليه؟ احذر، الله يبارك فيكم. عندنا أمور معينة كله إلى عالم، عارف لما تكله إلى عالم هيبدأ يحترم نفسه ويعلم أن الشريعة ليست كلا مباح لكل سائمة، يبدأ يقدر العلماء. وإلا مثلا بيجي يسأل، بقول له والله أسأل الحكم الشرعي كتو كتو كتو، يتمعر وجهه ويذهب إلى رقيع مثلهم يفتيه بالحل. طب كده انتهت، كده خربت الدنيا، ولن تستقيم أمور ولن يبقى في الدين شيء. يقول: أما إذا صار الأمر مشتبها عليك في المسائل فاترك، فلست ملزما بأن تقول ولست ملزما بأن تعمل، والإنسان ألزم ما عليه براء الذمة أمام الله. فهذا الحديث فيه الحث على اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع هدي صحابته ولزوم الجماعة والتحريض على لزوم السنة والدعوة إليها والحذر مما يخالف ذلك. واضح يا أخواني الأمور دي؟ رجاء الله يبارك فيكم، رجائي رجائي رجائي. أشكل عليك أمر، والله يا أخي فضل أنا ما أعرفش، اسأل فلان عندك علم ويعرفك جيدا وأنت حاذق ومن الراسخين الأثبات، تكلم. وهنا ينطبق عليك حديث من سئل على علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ألجم بلجام من نار. وحقيقة الأمر يا أخوان من خلال استقراء النصوص والأحوال، كلما سلم القلب وطهر وكان يبتغي الأجر من الله قل أن يصدر من صاحبه مثل هذه الهفوات. ولكن إيه؟ هو بدأ يغلط نفسه وظن أنه مخموم القلب، وبدأ يحسن الظن بنفسه لكلمة مدح سمعها من مجامل له، وبدأ يبني على ذلك آمال وهو في الحقيقة لا يعرف كوعه من بوعه. الحديث 95 وضع له الإمام عنوانا فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وله أي لمسلم أيضا عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدله على من يحمله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير، الحديث واضح، أدل على خير. هنا جزئية، ما ضابط الخير؟ مظبوط، ضابط الخير أدل عليه. أدل الرجل على رجل مبتدع ضال أقول له روح تعلم عليه؟ أدل على مسجد حزبي مجمع ضلالة أدل عليه؟ أين الخير؟ يبقى لابد لما أدل على خير أدل على خير خالص، خير نقي، حتى يتعلم. فإن دللته على خير فيه دخن تحمل ما يتعلمه من ضلال وينشره تسببت أنت فيه. يقول قال قوله: إني أبدع بي تحملني، أي أنه يحتاج إلى راحلة وانقطع به السير أو لم يستطع أن يمشي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي، ليس عندي شيء أحملك عليه. فأتى رجل فقال: أنا أدله على من يحمله. فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. فلما أعان هذا الرجل أخاه على وسيلة من وسائل الخير صار له مثل أجر الفاعل، وهذا يدخل تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمن سعى في وسيلة إلى مقصد محمود وكانت الوسيلة مشروعة، كلام واضح إزاي؟ وكانت الوسيلة إيه؟ مشروع. أنا لا أحدث وسائل من قبل نفسي، ما ينفعش أعمل تمثيلية عشان أحذر الناس من شرب المخدرات، والهدف نبي نعم، ولكن الوسيلة خبيثة، التمثيل محرم، واخد بالك؟ يبقى عندنا وسيلة وعندي مقصد، أريد أن أحذر الناس، واخد بالك، من كذا ومن كذا ومن كذا. ما بدأش بقى اعمل هيصه وبتاع واجيب ممثلين ومسرحيه عشان بنحتفل في المدرسه بيوم كذا وعايزين نعلم الناس، نحثهم على عدم التدخين ونعمل تمثيليه، هذا مخالف يا اخوان، مخالف شرعا لا يجوز. يبقى هنا لابد ان تكون الوسيله مشروعه، فانه يؤجر على الوسيله كما قال عز وجل في ذكر السير السير الى الجهاد: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. لأن المسيرة في الوادي وسيلة إلى بلوغ الغاية في مواجهة العدو، فصارت خطوات قطع الوادي مكتوبة لهم. وفي هذا الحديث أيضا لما انقطع بهذا الرجل المسير وكان العمل صالحا والمقصد والغاية محمودة، فدله رجل على من يحمله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لأنه إذا انقطع عن السير انقطع الخير الذي أراده، وهو بلوغ الغاية وبلوغ المقصد. فلما أعانه الرجل على بلوغ الغاية كان له مثل أجر الفاعل لتلك الغاية، فإذا كان المقصد جهادا أو حدا أو نحو ذلك فمن حمله فله مثل أجر فاعله، ومن دله على من يحمله له مثل أجره أيضا. وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يدخل في الإعانة على الخير ويدخل فيه الدعوة إليه. وهذا مراد الإمام رحمه الله، أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في إراده هذا الحديث بعد حديث من دعا إلى هدى، ليدل على أن الإعانة في وسائل الخير داخلة في هذا الأصل العظيم. فالوسائل لا أحكام المقاصد، وللإنسان مثل أجر من أعانه على الخير. نعم. يسأل أخونا عن أقوام يدلون الناس على الخير ولا يفعلون الخير. هذا الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن حبان وسنده حسن: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. ده أحمق، كم من باب أولى نفسه ابتداء. الحديث 96 وضع له عنوان قال: أجر من أحيى سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن عوف مرفوعا: من أحيى سنة من سنتي قد أميت بعد، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظ. الشرح قال: رواه الترمذي وحسنه، ونسخة عمر بن عوف هذه معروفة، كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي يحسنها الترمذي كثيرا، وهي في إسنادها ضعيفة جدا، لأن فيها كثير بن عبد الله صاحب النسخة ضعفه بعض الأئمة، وبعضهم ترك حديثه، لكن ما دل عليه الحديث دلت عليه الأحاديث الأخرى. يبقى برضو كلام طيب، نأمل من إخواننا المشتغلين بالصناعة الحديثية أن يراعوه وأن تتسع صدورهم، ولا يحمل لهم حبهم لإمام على طرح وترك أقوال غيره، هذا ليس من الإنصاف. يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه ابن حبان بسند حسن من حديث أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. ابن حبان ماشي من حديث أبو هريرة. يقول: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، استدل به بعض من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأنه قال: بدعة لا يرضاها الله ورسوله. قالوا: مفهومها أن ثم بدعة يرضاها الله ورسوله، لكن هذا المفهوم ليس بصحيح، لأن هذا ليس لها مفهوم، بل هذا تأكيد للمعنى. بدعة لا يرضاها الله ورسوله، وكل بدعة لا يرضاها الله ورسوله فهي في هذا القول، كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إله من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله له به فإنما حسابه عند ربه ليس مفهومه دعاء إلها آخر للمرء فيه برهان. وكذلك هنا: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، لأن كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، وكذلك كل دعاء إله آخر لا برهان للمرء به فليس تم بدعة يرضاها الله ورسوله، وذلك لأن المراد بالبدعة هنا البدعة في الدين. أما البدعة في الدنيا فهذه لا تدخل في مسمى البدعة الشرعية، فما نهي عنه من اسم البدعة والمحدثات فإنما هي محدثات في الدين أو بدعة في الدين. اكتب عندك ضابط البدعة: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، افتح قوس، أو يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل، أو يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل. ما هي البدعة أصلا تنطع؟ اكتب عندك. نعم، يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل. يقصد دول التعريفين دول ذكرهم الشاطبي في الاعتصام: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ده تعريف. التعريف الثاني ذكره أيضا الشاطبي: طريقة مخترعة في الدين يقصد بها، طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها مبالغة التعبد لله عز وجل. طيب، طبعا في مسألة ثانية همليها عليك، قلناها كتير وبرضو تتسع صدر. اكتب عندك: والكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. والكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ومن ذلك قوله تعالى ومن ذلك عيد على إيه؟ الكلام خرج مخرج. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كم يبقى العصر يا شيخ؟
نصف ساعة.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تعرف ربيبة يا أحمد؟
بنت الزوجة من
رجل آخر تسمى الربيبة. وقلنا أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بأمها، مظبوط كده؟ اللي هو الإيه؟ والدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ يحرم البنات، سواء كانت الربيبة في حجر زوج أمها أم لا. ومعنى في حجره يعني حق سعيد يعني البيت، قاعدة في البيت. أما العقد على البنات يحرم الإيه؟ الأمهات. يبقى مجرد أن يعقد الرجل على البنت تحرم عليه إيه؟ أمها. يبقى العقد على الإيه؟ على البنات يحرم الإيه؟ الأمهات. طب هسأل كده يا مصطفى، القاعدة بتقول العقد على الإيه؟ يحرم الأمهات. طيب عندنا امرأة معايا أبو عمر اسمها مثلا سعاد، ولها بنت اسمها مثلا فاطمة. فاطمة تزوجت ثم طلقت، فجه رجل عقد على فاطمة، هي مش بنت خد بالك، ليس ببنت معايا، عقد على فاطمة ثم طلقها، أي حل له أن يتزوج أمها أم لا؟ ليه؟ طب ما هي مش بنت، ما هي مش بنت، هي بنت، مش تركز يا مصطفى.
لا البنت المقصود بها انها المرأة،
خبر يا شيخ مصطفى.
ليش
اسكت يا مش خالص، ركز يا مصطفى شوي، خليك معايا اول مش خليك معايا يا شيخ رجب. ها اتفضل يا ولد. تاني السؤال، تاني السؤال. سعاد امرأة انجبت فاطمة، فاطمة تزوجت ثم طلقت، أو تزوجت ثم مات عنها زوجها. جه الحاج سعيد عقد على فاطمة ثم ما استقامت الأمور معه فطلق، أي حل للحاج سعيد أن يتزوج بسعاد أم فاطمة أم لا؟ ليه؟ طب ما احنا القاعدة بتقول يا حاج سعيد، طول بال، القاعدة بتقول العقد على البنات يحرم، وديت مش بنت، ده فايب الجوز وطلقت. اتفضل يا شرجه. ها اتفضل، احسنت. ايوه يا شيخ احمد كده، انا عارف كلامكم صح، بس اردت نكته ابينها لك. ولا عدها عد عليكم ما فهمك ولا بس كلام منه صح،
كلام مصطفى صح، اصل هو اتلخبط.
لا انا عاوز افهم انت الشغله بس.
اتفضل، الله يبارك فيكم، خلوه عندكم كده شيء من الذكاء واشتروا، علشان ما عديش كثير من النقاط. انا عاوز اوضح لك كلمه البنت ايه معناها، بس بنت المراه كما قال سيدنا شرح. يبقى العقد على البنات اي بنت المراه، مش معنى بنت ان هي بكر او مش بكر، ما لهاش علاقه دي خالص. يبقى لازم تفهم معنى القاعده ايه. بنت، ما المقصود بالبنت هنا؟ بنت المراه بس، واخد بالك؟ كبنت نسبوها الى الام، كون بقى ان هي ثيب من الثيب، ما هي في الاصل بنت، مظبوط كده؟ واضح يا اخوانا ديت؟ فاهم ديت؟ هذا اردت ان ابينها لكم خلاص. طيب يبقى هنا الكلام اذا خرج مخرج الغالب ايه؟ ها لا مفهوم له. حاضر، نعم، انت فاهم ايه معنى المفهوم له؟ ما سكت ليه؟ وانا نفسي حتى مش فاهم، ده المشكله فيا انا، انا مش فاهم. ركزوا مشايخ وارجو المذاكره. كلمه لا مفهوم له عندنا في علم الاصول حاجه تسمى المنطوق وحاجه تسمى الايه؟ المفهوم. ماشي يا ابو عمر، ركز، هسالك ان شاء الله الاثنين الجاي ان عشنا. يبقى عندي حاجه اسمها المنطوق وحاجه اسمها الايه؟ المفهوم. المنطوق
اللي هو ظاهر الكلام. يعني قول مثلا ايه، والماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. يبقى اصبح انا ظاهر الكلام ايه، لو عنده ميه قلتين، قلتين يعني برميلين، وحطنا فيها نجاسه الميه ديت ما تتنجس طالما لما تغير ايه احد اوصافها. يبقى ظاهر الكلام الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طب اعكسه بقى، يبقى المفهوم معناها العكس، يبقى الماء إن لم يبلغ القلتين يعمل إيه؟ أحسن. هو ده المفهوم. ما هنجل هنكملها بس مش كده. يبقى أنا عندي منطق وعندي إيه، المنطق اللي هو ظاهر الإيه الكلام، طيب المفهوم اللي هو إيه عكس الكلام، عكس بنسمى المفهوم. المفهوم هذا الراجح من علماء الأصول أنهم يستدلون به في الأحكام، لأن الأصل دلالة المنطوق. معايا يا شيخ رغب؟ الأصل دلالة إيه؟ المنطوق. طب والمفهوم؟ قال لك علماء الأصول آه نستدل به، لأن الذي تكلم بالمنطوق يعلم المفهوم، فحاشا أن يتكلم بمنطوق ولا يعلم مفهوم. زي القاعدة العامة، إن كان لازم كلام الله ورسوله حق فهو لازم وحق، كويس كده؟ يبقى إذا عندنا المنطوق ظاهر الكلام والمفهوم إيه؟ عكس الكلام. العلماء علماء الأصول قال لك لا، ده احنا عندنا حالات معينة المفهوم لا يعمل به، ما لا عبرة بالمفهوم مطلقا. طب زي ايه؟ قال لك عندنا اذا خرج الكلام مخرج الغالب، وهنفهمها في الاعداد في الالقاب، واخد بالك؟ يعني مثلا نقول ايه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده لقب محمد رسول الله. المنطوق ايه؟ منطوق الكلام ايه يا ابو عمر؟ ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. طيب عليك معايا كده؟ هنقول مثلا ايه، مصطفى رسول الله؟ لا. يبقى اصبح هنا محمد رسول الله ده لقب، مفهومه ليس رسول الا الله الا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا بقول لك هنا في الحالة دي ليس للكلام مفهوم. ليه؟ لأن ده ألقاب. يعني بالضبط أقول إيه، خالد أخونا خالد ابن هارون سلم مهندس، لقبه، ما فيش مهندسين غيره. أيوه هي دي بقى. يبقى عندنا إيه بقى هنا، الكلام هنا لقب، يبقى اللقب لا مفهوم له. ها اتفهمت كده؟ اللقب إيه لا مفهوم له. طيب قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له. طب لو استغفر 71، طب 100، يبقى نقول العدد لا مفهوم له. فهم كده يا عمر؟ ماشي ماشي عبد الله بلو. ها ماشي أحسن. يبقى الكلام إن كان ألقاب لا مفهوم له، أعداد ها لا مفهوم له. الكلام بقى إيه؟ خرج مخرج الغالب. يعني إيه؟ الدنيا بحالها بتقول الكلام مخرج غالب، يعني كثير. وبيسميه بعض علماء الأصول بيسموه إيه؟ الصفة الكاشفة. يعني بالضبط إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، لا اللي هو يا أيها لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ظاهر النص إيه؟ لا يجوز لنا معشر المسلمين أن نأكل الربا أضعاف، يعني الجنيه بجنيه أو جنيه باتنين جنيه، أضعاف ضعف. طيب ده ظاهر الكلام. طب عكس الكلام إيه؟ الجنيه بنص جنيه، ده مفهومه، هل يجوز أم لا يجوز؟ ليه؟ ما إن مفهومه يبقى الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. يعني الواقع كان كده، كان الرجل يتعامل بالربا فلا يمر عليه العام إلا وأصبح أمواله أضعاف مضاعفة، يبقى اسمه إيه؟ خرج مخرج الغالب، صفة كاشفة. زي بالضبط إيه؟ العادة جارية وده شائع أن الرجل الحر الأبي صاحب الغير على الدين اللي هو رجل محترم، معايا يا أستاذ حسين؟ هذا الرجل إذا تقدم لإمرأة أن يتزوجها وعندها بنات، نخوة الأبوة والرجل عنده يقول لها بناتك قبلك، مظبوط؟ بناتك هم بناتي سأضمهم إلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قالت لإني مصبية. مصبية يعني عندي عيال صغيرين. قال لها أضمهم إلى عيالي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح هنا الشائع العام إذا تزوج الرجل امرأة ولها أولاد من غيري بيخدها هي وإيه هي وعيال. يبقى أصبح هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن خرج مخرج الغالب. كل الواحد بيتجوز بيجيب إيه مراته الست اللي يتجوزها بولادها معاه يحتسب فيهم الأجر. أما يقول لها لا أنت في سكة وبنتك في سكة لا. ننصح كل امرأة تقدم إليها رجل وراد أن يفرق بينها وبين أولادها قل له انت في طريق وانا في طريق. أصبر واحتسب وأكثر من الصوم واللجوء إلى الله والله يعفوها ويحفظها من كل مكروه. مع إخوانا كده يبقى هنا الكلام خرج مخرج إيه الغالب. يبقى نقول إيه ملوش مفهوم بالضبط. معايا قوله تعالى طبعا أنا بكلم أخويا خالد أنتوا طبعا الأمور واضحة عندكم فاستحملون أنا وخالد أخوي. قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يبقى واحد يدعى مع الله إلها آخر وما جابش برهان الآية بعدها إيه؟ فإنما حسابه عند ربه. مظبوط كده. طيب يا أبو عمر لو ادعى مع الله إلها آخر وجاب برهان يستحيل. يبقى نقول إيه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان ربه خرج مخرج الغالب. يعني كل من ادعى مع الله إلها آخر ما معهوش برهان يبقى الكلام خرج مخرج الغالب. يبقى ليس له إيه مفهوم اللي هو العكس الكلام. يبقى عند حاجتنا المفهوم اللي هو عكس الكلام خرج مخرج الغالب يعني الأغلبية. وساعات بيسمها علماء الأصول اسمها إيه الصفة الكاشفة. فهمت يا عمر؟ فهمت يا مشايخ الأمور ديت؟ الله يبارك فيك وركزوا في الأشياء ديت ويريد تكتب وتحفظها. معايا يا أخوانا؟ طيب يقول نبدأ من الأول الثاني. لكن هذا المفهوم ليس بصحيح لأن هذه ليس لها مفهوم بل هذا تأكيد للمعنى. بدعة لا يرضاها الله ورسوله كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله فهي في هذا كقول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. فقوله له به فإنما حسابه عند رب ليس له ليس مفهومي دعاء إله آخر للمرء فيه برهان. وكذلك هنا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله لأن كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله. وكذلك كل دعاء إله آخر لا برهان للمرء به فليس ثم بدعة يرضاها الله ورسوله. وذلك لأن المراد بالبدعة هنا البدعة في الدين. أما البدعة في الدنيا فهذه لا تدخل في مسمى البدعة الشرعية فما نهي عنه من اسم البدعة والمحدثات فإنما هي محدثات في الدين أو بدعة في دين الله عز وجل. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. رجل يستطيع الحد وتقول له حد يقول أنفق على عيالي وأتصدق أفضل من الحد. واستدل بقصة ابن المبارك لما كان في الحد سمعها من خطيب. هذا الكلام غير صحيح. الحد ركن من أركان الإسلام. قال عمر بن الخطاب عن أناس يملكون الزاد والرحلة ولم يحدوا قال أضرب عليهم الجزية فليسوا بمسلمين. والله عز وجل لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال بعدها ومن كفر فإن الله غني عن العالم. يعني هنا أخونا بيذكر شيء غريب شوية. بيقول جاء رجل إلى بيتنا في زيارة لوالدي قابلته وهو يسب سيدنا معاوية. من سب صحابي فهو كافر. من سب صحابي لأجل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر. بل من انتقص منه لا يشك في كفره ولكن الضابط أو القيد من أجل صحبته. يقول ويقول هو من الخوارج. خلاص يكفي هذا يا أخي الفاضل.